السنين التي قضيناها نجد أننا لا نزال في نفس تلك النقطة التي انطلقنا منها لانحرافنا عن الصراط المستقيم. بعدها لقنه النبي دعاء للتوبة وهو بهذه الصورة: يا مسخر واجعل لنا في الآخرة حسن مآب، اللهم اجعل باب ربوبيتك غايتنا الحسنى، وسهل لنا يا رب الطريق لنيل رحمتك.
دور النظافة في الإسلام، وأن النبي صلى ذلك مثل الإمام مالك لا تؤمر التراب حتى البارد إنما الشيطان هنا عبارة عن الأمور المضرة وتعني الميكروبات الكثيرة كما ورد أيضا في الشوارب مثلا أخذ من الشارب ورد في الرواية أنه مأوى الشيطان بعض العلماء يقولون المقصود أنه مأوى الشارب يجي الشيطان يبعد في الشارب لا وإنما هذه الشوارب إذا قالت وراح يأكل الإنسان يتلوث بالأكل باللبن إلى ذلك بعض الناس أن يهملها في ذلك الزمان فتكون مأوى للميكروبات كذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخلوا القمامة في الدنيا حاولوا أن تخلوها قبل البيت نهارا من ورم تخرجونها خارج البيت لأنها مأوى الشيطان قد يريد صلى الله عليه وسلم أنها مأوى للميكروبات الشيطان وكل ما يضر الإنسان كل ما يراه الإنسان شرا شرا تأذيه كبير جميل من النبي صلى الله عليه وسلم
Thank you. خمسة أيام أطفال وتميل فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد سوينا النازل وصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ولا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الوقت تضحى.
نعم، ولا فرق بأن يكون أول الشهر أو في
أو آخر الشهر أو نصف الشهر. أحسنت. نعم، إذا واحد أحب أن يخرج صدقة أضحية يضحي عن ابنه وليست لديه قدرة الشهر الحرب يذبح الدجاجة، إسالة الدم كما يقال شعبية.
نعم،
إسالة الدم. أو مثلا واحد اشترى السيارة، مثلا اشترى شيء بسيط وليست قدرة، ليست لديه قدرة إلا الدجاج،
أو رجع من الزيارة،
أو رجع من الزيارة، ولكن هناك من لديه قدرة ذبح الشاة، فالأفضل. هناك من لديه قدرة ذبح الإبل والبقر وتوزيع اللحوم، فكل بحسب قدرته، والله عز وجل يجزيه خيرا.
نعم، أحسنتم مستمعين الكرام. فاصل سريع ثم نعود لمتابعة المزيد. ابقوا معنا. مرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام. ننتقل إلى سؤال آخر حول الأضحية، ومعي فضيلة الشيخ طه آزادي من برنامج الاستفتاءات في إذاعة الطهران. والسؤال: هل يشترط في الأضحية أن تكون كاملة الأعضاء، أو هناك حرية في هذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أخي المؤمن، بعضهم ينظر أنا إن نجحت إن عملت، أقول نذرا لله علي أن أقدم أضحية للفقراء، أو أن أذبح خروفا في إطعام أيام محرم الحرام عزاء سيد الشهداء صلى الله عليه، أو أن أطعم الناس أضحية ويكون النذر شرعي. ما دام النذر شرعي والأضحية لابد أن تكون شرعية، فلا بد من أن تكون كاملة، لا أن يذهب الواحد يقول أذهب عند القصاب لماذا أشتري خروف كامل أذبحه وقريب النصفه يذهب هكذا الجلد والرأس
أشتري اللحم.
فلا يخرج كمية لحم جيدة، فأنا أذهب وأشتري مثلا 40 كيلو لحم، هسا أغلى شوي، يوجد فرق قليل، ولكن أشتري لحم. هذا لا ينطبق عليه الأضحية، لا ينطبق عليه ذبح قربانا لله تعالى.
هذا توزيع لحم،
هذا بعد اشترى لحم وده يوزع لحم، لم يذبح. هو نفس موضوع الذبح، نفس موضوع إجراء الدماء، نفس موضوع أنه قدم شيئا كاملا قربة إلى الله تعالى،
له موضوعية.
هذا ما ينطبق عليه. أتذكر يوم من الأيام كنا ذاهبين إلى زيارة السيد الشهداء
سلام الله
في سيارة في الحافلة، فسألني أحد الأخوة، قال لي شيخنا لدي سؤال، قلت له قال لي أنا نذرت أفتح خوفا لمجلس السيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. فقالت لي زوجتي لماذا تذبح هذا الخروف ويذهب شعره رأسه
الصوف والعظم
والبطن وما أدري إيش، اذهب اشتري 40-50 كيلو ونطبخه. فذهبت واشتريت لحم وطبخه، فهل هذا كان مجزى؟ قلت له، سألته، قلت له أخي الكريم أنت حينما رأيت أن شرعي علي إن حدث فلان شيء أنا أتأخر من نفسي. قلت له إذا لم تؤدي ما نذرت له،
والنذر على ذمتك،
والنذر بعده في ذمتك. فقال ماذا أفعل؟ قلت له إن شاء الله الله يتقبل منك ذلك اللحم، أنت كانت نيتك جيدة، ولكن لديك نذر شرعي، لديك أضحية شرعية لا بد أن تضحي بها، حتى أنك إن نذرت أن الأضحية تكون ذكراً خارف لا يجوز لك أن تذبح أنثى الخارف. قال لي عجيب،
نعم أنت حددت،
إن نذرت أن تذبح خروفاً شاتاً فلا يجوز لك أن تذبح ماذا؟
ماعز.
أحسنت، ماعز. إن نذرت أن تذبح خروف أصلا لا يجوز لك أن تذبح جمل، وإن كان أكثر لحمة،
أكثر وأغلى،
أكثر وأغلى، لا يجوز، لأنه نذر خروفا لا يجوز له أن يذبح 50 دجاجة بدالا. يقول والله موجود الدجاج كثير ورخيص، أروح أجيب دجاج، بعضهم هكذا في بعض المناسبات وفي مجالس أهل البيت عليهم السلام يغيرون اللحمة إلى دجاج، ممكن تكون أيام صيف شوي الدجاج أرخص، أهل المداجن يريدون أن يبيعونه أسرع، فهذا يروح يبدل.
هل يجوز له أن يشتري مثلا الأعور أو مثلا لدي فيه مشكلة مثلا
المتردية والنطيحة وما أدري شنو
والأرخص مكسور القدمين؟
لا
ما أدري.
لا لا، هنا حينما يكون النذر شرعي لا بد أن يقدم أفضل. أنا لا أريد أن أطيل عليك، أحدهم أنا رأيته في إحدى المناطق يعمل هذا الشيء، هو يوكل إليه أن يذبح أضحية أو ضحيقة أو ضحية لكي يحضر ما هو أرخص، يذهب إلى السوق ويبحث عن المتردية والنطيحة.
وسؤال آخر، سؤال بسيط يعني، هل يجوز أن يربي الإنسان أي من الأنواع الثلاث وذاك الحيوان المتعلق عسى ولعله متعلق كما نرى بعض الحالات والتعلق الإنسان
يجوز؟ ليس نعم يجوز، السبب هو أن واحد يذبح الحيوان وهذا ابن
نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين. غزة بعد العاصفة، فشل العدوان وعودة المبادرة للمقاومة، محورنا في هذا البث. هل انقلب نتنياهو على التزاماته بعد فشل حربه؟ ما أهداف خطة ترامب ومجلس الوصاية على غزة؟ كيف حافظت المقاومة على حضورها وقدرتها بعد العدوان؟ إذن تحت عنوان غزة بعد العاصفة، فشل العدوان وعودة المبادرة للمقاومة، سنبقى وإياكم في هذا البث. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. لم تكن تنتهي احتفالات تل أبيب باستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى بدأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقلب الطاولة من جديد. فبعد وعود واتفاقات وتطمينات عن غزة، عاد نتنياهو مخططا للانقلاب على التزامات، متخذا من قضية تسليم جثث الأسرى تبعة لإغلاق معبر رفح، ذلك تقليص المساعدات إلى غزة، محاولة جديدة لفرض قواعد اشتباك تمنحه حق الفيتو في وقف الحرب، تمهد لمعركة أخطر تتمثل بنزع سلاح التطور. ترامب من جهته لم يتأخر فأطلق تهديداته مؤكدا أنه سيتولى نزع السلاح بالقوة إن لم يتم طوعا، فيما انشغل الوسطاء الأمريكيون والعرب في سباق مع الوقت، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن جثث القتلى لا تزال تحت ركام الأبنية المدمرة التي ظاهر ترامب بتزويد تل أبيب بأدواتها. أما العقدة الكبرى فهي خطة ترامب نفسه، فهو يسعى لتشكيل مجلس وصاية أجنبي لحكم غزة بمشاركة عربية، لكن الخلفاء يترددون لأن المجلس لا يضم بندا واحدا يشير إلى قيام الدولة الفلسطينية. هذا يأتي طبعا مستمعينا ومستمعاتنا في إطار طبعا رغم الضغوطات والتهديدات، حيث يدرك ترامب ونتنياهو أن غزة لا تحكم بالوصاية، وأن سلاح المقاومة ليس ملفا يغلق بقرار من واشنطن، فيما تتجه أنظار الصهاينة إلى الواقع الجديد المتشكل في قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، واقع يقول كثيرون أنه لا يشبه ما خطط له نتنياهو في بداية العدوان، حيث المقاومة ما زالت قائمة قادرة وممسكة بزمام المبادرة على إسرائيل. الزميل علي بردة والتقرير.
زخم جديد أعطته زيارة الرئيس الأمريكي إلى الكيان الصهيوني بنظر المعلقين الصهاينة، مع التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تل أبيب في عدوانها الواسع في المنطقة. وإن كان ترامب دعا إلى مرحلة جديدة من سلام الكون على حد تعبيره وضرورة انتهاء الحرب في قطاع غزة في مسار فرضه على نتنياهو بحسب أوساط العدو، إلا أن ترامب حاول تعويض ذلك بالكثير من عبارات الإشادة بحق نتنياهو والحديث عن ترتيبات جديدة تتلاقى مع طموحات الأخير وتحمل في طياتها نبوءة قصيرة.
نحن في ذروة حدث يجب أن ندرك أنه مقيد بالزمن، فلدينا 3 سنوات للرئيس الأمريكي ترامب، ونأمل أن تكون لديه الصحة الكاملة، وأعتقد أننا أمام رئيس من خارج الصندوق، وميزته أنه يصدم الشرق الأوسط والقادة فيه الذين اعتادوا على السكينة. نحن الآن في حالة اقتناس الفرصة التاريخية، فإما أن نقوم بحدث كبير جدا للأجيال القادمة أو العكس، بأن نبقى في حالة مراوحة واستدعاء الحدث المقبل.
حالة النشوة التي ولدها خطاب ترامب لدى الصهاينة تبدلت إلى حد كبير مع قراءة المعطيات الواردة من قطاع غزة، والتي تظهر الحضور السريع لحركة حماس على الأرض وتصفيتها للحساب مع من تعامل مع الاحتلال.
حماس هو غرم الريبون الخموش بعزة.
لا، حماس هي الجهة المسيطرة المسلحة في غزة. هذا هو الوضع الآن، وهم يقولون بشكل واضح لن نتخلى عن السلاح، ونحن ملتزمون فقط بالمرحلة الأولى من الاتفاق كما يقول أحد كبار قادة حماس. وهم يقولون سنستعيد السيطرة وسنضع قبعة الأمن الداخلي من دون علم أخضر. فحماس لا تزال تسيطر كجهة مسلحة حاكمة في غزة. نحن في اللحظة التي يصل فيها المختطفون إلى أيدينا فإننا نستطيع التصرف مع حماس كما نشاء، لكن هناك آليات تمنعنا من الدخول فورا في الحرب. يجب أن ننتظر ونقف خلف الأمريكيين من أجل أن نرى كيف نجرد حماس من سلاحها، وأن توجد سلطة بديلة لا تكون دمية تتحكم بها حماس، وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام جولة جديدة بعد عدة سنوات.
نحن كنا في يوم مليء بالمشاعر والأحاسيس الجيدة والصحيحة، لكن يجب أن نتذكر بأن هذه فترة قصيرة، وبعدها سندخل في الفترة الضبابية جدا التي تسمى المرحلة الثانية، وهي مرحلة مليئة بالثغرات. نحن مصرون جدا على أن ننجح في المرحلة الثانية ونقوم بتجريدهم من سلاحهم، لكن أنا أخشى أن نكون أمام انهيار للتوقعات وأن نكون أمام أزمة قاسية.